أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الرابعة أو المقام الرابع المتعلق بالجهة الرابعة، وهي في ولاية الفقيه في الأمور الحسبية. الجهة الرابعة في دليل هذه القاعدة، يعني قاعدة ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، قلنا إن المستفادة في كلماتهم عدة أدلة. ذكرنا البارحة دليلين، الدليل الأول والثاني كلاهما للمحقق النراقي في عوائد الأيام جزء الثاني صفحة 95. أما الدليل الأول فكان عبارة عن أن ما دام الأمور الحسبية هي أمور لا بد منها شرعاً ويجب القيام بها، فلا بد أن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم على تلك الأمور واليا وقيما، لا بد من تنصيب الوالي والقيم. هذا الأول. الأول احنا البارحة ذكرنا، يقول بما أن هذه الأمور أمور لا بد منها، هاي من جهة، ومن جهة أخرى لا بد أن ينصب الشارع قيما وواليا ومتوليا عليها حتى يقوم ذلك المتولي بشؤون تلك الأمور، من قبيل إدارة الأوقاف التي لا متولي عليها بشكل معين، أو من قبيل الولاية على الأيتام والقصار والغائب، الغائب زين ونحو ذلك. فإذا من جهة هذه أمور لا بد منها، ومن جهة لا بد من تنصيب متول عليها، ومن جهة ثالثة المفروض ماكو دليل على أن الشارع نصب شخصا معينا أو أشخاصا معينين، ماكو دليل على ذلك، هذا هو المفروض. حينئذ نقول من جهة الرابعة أن الفقيه هو الذي ورد فيه الأوصاف الجميلة والخصال الجليلة والمزايا الجليلة، من قبيل ما تقدم من الإشارة إلى أن الفقهاء حصون الإسلام، وأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم خلفاء الرسول، وأنهم حجج الإمام. هذه الأوصاف الكثيرة الجليلة وردت في حق الخلفاء الفقهاء زين، ونتيجة هذه الأمور هي أن الفقهاء هم الذين جعلهم الشارع القيمين والمتولين على الأمور الحسبية، لأن هذه الأوصاف لم ترد في حق غير الفقهاء. هذا الدليل الأول. فإذا الدليل الأول يقول أن هذه الأمور لا بد منها، فلا بد من تنصيب قيم لها، و المفروض عدم نصب شخص معين أو أشخاص معينين زين غير الفقيه. ورابعا أن ما ورد في حق الفقيه لم يرد في حق غيره، إذن الفقيه هو المتولي على هذه الأمور. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول طبعا يمكن أن يلاحظ عليه بأن مجرد ورود هذه الأوصاف والمزايا في حق الفقهاء، هذا لا يدل على أن الفقهاء هم المتولين لهذه الأمور حصرا، هذا لا يدل على ذلك. يمكن أن يكون الفقيه هو أفضل الناس، ولكن هذا لا يعني حصر الولاية به. يعني الفقيه هو إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والفقهاء حصون الإسلام خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذا يعني أنه إذا اجتمع الفقيه مع غير الفقيه فإذا لابد أن يكون إمام الجماعة هو الفقيه؟ لو يقدر شنو؟
يقدر بس بالأفضلية.
لا لا، أفضلية شيء آخر، بس يصح إمامة غيره لو لا؟
يصح.
يصح أن يقيم غيره الجمعة لو لا؟ حتى مع وجود الفقيه يصح لو ما يصح؟
يصح.
يصح أن يقيم غيره صلاة العيدين لو لا؟ يصح. يصح أن يكون غيره هو أمير الحاج مع وجود الفقيه لو لا؟
يصح.
متعهد يصير غير الفقيه. فإذا مجرد هذه الأوصاف في الفقيه هذا لا يعني أنه يكون هو المتعين لأي شيء للتولية على الأمور الحسبية. عرفت شلون؟ بلي. وإن كان الفقيه هو الأكمل الأفراد، أفضل الأفراد، ولكن لا يعني ذلك التعيين. إلا اللهم أن يقول المحقق النراقي بأن هذه الأوصاف الواردة في الفقيه تجعل الفقيه هو القدر المتيقن، وغير الفقيه يكون مشكوكا، ومع الشك في ولاية غير الفقيه فالأصل عدم ولايته، يعني ولاية غير الفقيه. إذا قال ذلك قلت بأن هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الدليل الثاني وليس الدليل الأول. ومن هنا نقول بأن الدليل الأول مخدوش، وأما الدليل الثاني فهو التمسك بالأصل الذي أشرنا إليه البارحة، وهو الدليل الذي تمسك به أغلب الفقهاء في حصر الولاية في الأمور الحسبية بالفقيه. هذا الدليل ما هو؟ يقول بأنه نظرا إلى ما ورد في حق الفقيه من الصفات والمزايا الجليلة، فالتولية للأمور الحسبية أو في الأمور الحسبية القدر المتيقن منها هو الفقيه، وأما غير الفقيه فهو مشكوك. فهو شنو؟ مشكوك. يعني الولاية على اليتيم أو على الغائب أو على السفيه أو على الأوقاف وما شابه ذلك من الأمور الحسبية، الولاية على هذه الأمور القدر المتيقن منها الفقيه، لأنه كل من فرضنا له الولاية الفقيه يكون داخلا فيه. فلو فرضنا الولاية للمؤمن العادل الفقيه داخل فيه، المؤمن الثقة الفقيه داخل فيه، وهكذا. والعكس ليس صحيحا، إذا فرضنا الفقيه له الولاية هذا لا يعني أن غير الفقيه يكون له الولاية أيضا. فغير الفقيه مشكوك الولاية، فتنفى ولايته بماذا؟ بالأصل، لأن الأصل في ثبوت ولاية أحد على آخر هو شنو؟ عدم الولاية. عليكم السلام ورحمة الله. الأصل في ثبوت ولاية شخص على آخر، الأصل الولاية لو عدم الولاية؟ الأصل عدم الولاية. زين، والأصل عدم نفوذ تصرفات من شك في نفوذ تصرفاته. الأصل عدم نفوذ التصرفات، الأصل عدم الولاية. فإذا شككنا أنه غير الفقيه له ولاية أو لا، الأصل عدم ولايته. إذا شككنا في نفوذ تصرفات غير الفقيه، الأصل عدم نفوذ تصرفاته. هذا الدليل الثاني، وهو التمسك بالأصل. بلي، هذا الدليل الثاني طبعا أشار إليه السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه، ولكن لم يذكر أصالة عدم الولاية، وإنما أصالة عدم نفوذ تصرفات غير الفقيه. تصرفات غير الفقيه مشكوكة نافذة لولا، الأصل عدم نفوذ تصرفاته. وأما الفقيه فهو القدر المتيقن، فتصرفاته شنو؟ بتكون نافذة. هذا الدليل الثاني يمكن أن يلاحظ عليه بأمرين. الأمر الأول هو ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، وقد أشرنا إليه سابقا، من أن هذا الدليل لا يثبت الولاية. هذا الدليل أقصى ما يثبته هو جواز تصرف الفقيه في أموال اليتيم مثلا أو القاصر أو الغائب، جواز التصرف ونفوذه. يعني إذا اليتيم عنده بيت وكان بيع ذلك البيت لصالح ذلك اليتيم، فأقصى ما هناك أن الفقيه إذا باع ذلك البيت فالبيع صحيح، يعني التصرف وهو البيع نافذ. ولكن إذا باع غير الفقيه فنشك في صحة بيعه، والأصل عدم صحته. فإذا تصرف الفقيه يكون نافذا. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه بأن هذا معناه نفوذ تصرف الفقيه، وليس معناه ولاية الفقيه على الصبي، كما أن الأب له الولاية عليه أو الجد للأب له الولاية على هذا الصبي. الولاية شيء آخر، حكم مختلف ومجعول مختلف عن مجرد نفوذ التصرف. عرفت شلون؟ الولاية شيء آخر، فالأب له الولاية على ولده الصغير، الولاية حكم آخر، ولا يعني ذلك مجرد نفوذ بيعه، لا. عرفت شلون؟ فالسيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن هذا الدليل لا يثبت الولاية في الأمور الحسبية، يثبت ماذا؟ جواز التصرف ونفوذه. هذا المقدار يثبت، أما أنه هذا أفرض مثلا يكون للفقيه الولاية كما للمعصوم الولاية، أو مثلا المتولي الشرعي على الوقف، المتولي الشرعي على الوقف، هذا يصح منه التصرف في الموقوف بالنحو الذي يراه، ولا يشترط تصرفه الضرورة واللزوم ونحو ذلك. كذلك الأب الذي له الولاية على مال ماذا؟ على نفسي ومال الولد، له الولاية، يستطيع أن يزوج الولد، أليس كذلك؟ سواء كان زواجه ضروريا لهذا الولد أم لم يكن ضروريا، يستطيع أن يزوجه أو لا؟ ها؟ يستطيع أن يزوجه. هذا أثر الولاية الكاملة. وأما ثبوت نفوذ التصرف فيكون في دائرة ضيقة، في دائرة شنو؟ الضرورات. يعني إذا كان بيع المال ضروريا حينئذ نقول إذا باع الفقيه فذلك البيع شنو؟ صحيح. إذا باع غير الفقيه ذلك البيع شنو؟ ليس صحيح.
شنو
أصله سيد الخوي فرق؟ الدليل مو سيد الخوي فرق،
مو واضح يعني هو شنو الفرق.
لا،
الأب فرق والفقيه
مو
ماكو فرق بيناتهم، هذا صح وهذا صح.
زين، الفرق في الدليل مولانا. هذا الدليل ولاية الأب شنو على الولد؟ أكو دليل خاص يدل على أن أن الأب له الولاية على الولد، مو بعد يزوجه، يبيع ماله، يشتري له، يستعير له، يعير ماله، وهكذا، أليس كذلك؟ له ولاية، عرفت شلون؟ كأنما يتصرف في ماله، له ولاية. لا مو بالضرورة، مو ما مقيد بالضرورات
شيخنا، نقاش
علمي. لا ما مقيد بالضرورات. نعم، يقولون لابد أن لا يكون مفسدة للطفل حتى إذا ماكو مصلحة. اي مو هذا القرآن الكريم شو يقول؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عرفت شلون؟ يقولون بالنسبة لغير الأب التصرف لابد أن يكون بالتي هي أحسن، بالنسبة للأب لازم أن لا يكون مفسدة، مو إلا لابد أن يكون مصلحة. فإذا كان بيع ماله أو الشراء بماله لم يكن فيه مفسدة، يقولون له الولاية في ذلك. عرفت شلون؟
وما يملك لأبيه
شيخ. زين، لكن هذا الدليل الثاني على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، هذا الدليل لا يثبت سوى الجواز ونفوذ التصرفات في الأمور الضرورية، مجرد نفوذ التصرف لا الولاية. عرفت شلون؟ كما للأب ولاية، كما للإمام المعصوم ولاية، عرفت شلون؟ كما للوصي ولاية، هذا الدليل لا يثبت ذلك. عرفت شلون؟ هذا إشكال السيد الخوي رحمة الله عليه على هذا الدليل. الإشكال الثاني هو أن يقال، لاحظوا، أن الشك بالنسبة لغير الفقيه يكون على أحد نحوين. النحو الأول يكون الشك في نفوذ وجواز تصرفاته، يعني تصرفات غير الفقيه في الأمور الحسبية، مثل بيعه لمال الصبي والمجنون والغائب أو للواقف. هذا النحو الأول من الشك. النحو الثاني هو في وجوب تلك الأمور على غير الفقيه كوجوبها على الفقيه، فيما لو كان المورد مورد الوجوب الشرعي القطعي مثل القضاء بين الناس وإقامة الحدود عليهم. أما النحو الأول فهو الشك في نفوذ تصرفات غير الفقيه، فنقول في هذا النحو الصحيح هو ما ورد في الدليل، وهو أن الأصل عدم نفوذ تصرفات غير الفقيه، لأننا نشك في نفوذ تصرفاته، فالأصل عدم نفوذ تصرفاته، كما أن الأصل عدم ولاية غير الفقيه على الأمور الحسبية. فالأصل عدم ولاية غير الفقيه، والأصل عدم نفوذ تصرفات غير الفقيه. زين، هذا الكلام صحيح، لأنه لا يوجد دليل لفظي يدل بإطلاقه على نفوذ تصرف مطلق الناس سواء كان فقيها أو غير فقيه. ماكو هيك دليل. فما دام ماكو هيك دليل، فبالنسبة للفقيه نقول هو القدر المتيقن، بالنسبة لغير الفقيه فهو مشكوك. فالأصل عدم ولايته، والأصل عدم نفوذ تصرفاته. زين، هذا بالنسبة إلى النحو الأول. أما النحو الثاني، في النحو الثاني عندنا أمر حسبي بمعنى يجب القيام به، ولكننا نشك أن وجوب القيام بذلك الأمر الحسبي هل هو عيني على الفقيه أو كفائي بينه وبين غيره. فيدور الأمر بين كون الواجب واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. حينئذ قد يقال بأن مقتضى القاعدة هو كون الواجب ماذا؟ عينيا لا كفائيا. لماذا مقتضى القاعدة كون الواجب عينيا لا كفائيا؟ لأمرين: أحدهما التمسك بأصالة الاشتغال ببيان أن هذا الواجب قد وجب على الفقيه إما عينا أو كفاية. عينا يعني سواء قام به غير الفقيه أم لم يقم هو واجب عليه، كفاية يعني إذا لم يقم به غير الفقيه فذلك الشيء يجب على من؟ على الفقيه. هذا معنى كفاية. أما إذا قام به غير الفقيه يسقط عن الفقيه أو لا؟ ها؟ يسقط عن الفقيه. فإذا نحن على يقين من اشتغال ذمة الفقيه بذلك الواجب إما بنحو الوجوب العيني أو بنحو الوجوب الكفائي، نحن على يقين من اشتغال ذمة الفقيه. فإذا تيقنا من اشتغال ذمة الفقيه، حينئذ القاعدة تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني حتى إذا قام بذلك الأمر غير الفقيه نشك في سقوط ذلك الأمر أو الواجب عن ذمة الفقيه، فهذا شك في سقوط الواجب عن الذمة بعد ثبوته قطعا، وهذا مورد أصالة الاشتغال وليس البراءة. تعلمون أنه في كل مورد كان هناك يقين باشتغال الذمة بواجب وشككنا في فراغ الذمة، الأصل شنو؟ اشتغال له الفراغ، الأصل اشتغال. هنا افرض مثلا، افرض بيع هذا الوقف صار واجبا. افرض مثلا مسجد موقوف بيعه هسه المسجد لا يباع، افرض مثلا مدرسة موقوفة او مزرعة موقوفة، بيعه صار ماذا؟ واجبا. زين، لكن هل هو واجب على الفقيه بالخصوص او واجب على الفقيه وغير الفقيه بنحو الكفاية؟ فالوجوب ثابت على الفقيه او لا يقينا؟
ثابت
على الفقيه يقينا. زين، فلو باع غير الفقيه نشك في سقوط الواجب وجوب عن الفقيه لو لا؟
نشك.
فإذا شككنا في سقوط الوجوب الأصل عدم السقوط،
يبقى
يعني
الدورة ترجع.
إيه؟ فإذا الدليل الأول هو أصالة الاشتغال. ما واضحة هاي الأصالة لو لا؟ الدليل الثاني هو الاستصحاب، وذلك أن غير الفقيه قبل القيام بإتيان ذلك الواجب كان ذلك الواجب واجبا على الفقيه، كان واجبا عليه قطعا إما عينا وإما كفاية، كان واجبا عليه. وبعد قيام غير الفقيه بذلك الأمر الواجب نشك في سقوط الواجب عن الفقيه، وإذا شككنا في سقوط الواجب عن الفقيه الاستصحاب ماذا يقتضي؟ البقاء، بقاء الوجوب عليه على الفقيه. الاستصحاب شو يقتضي؟ يقتضي البقاء، يعني حتى بعد قيام غير الفقيه بذلك الأمر مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب على ذمة الفقيه. عرفت شلون؟ هذا إذن الخلاصة. قلنا بأنه الشك بالنسبة لغير الفقيه على أحد نحوين، إما أو على أنحاء ثلاثة نقدر نقول، إما الشك في ولاية غير الفقيه، أو الشك في نفوذ تصرفات غير الفقيه، أو الشك في ماذا؟ في وجوب الفعل أو الأمر الحسبي على غير الفقيه. إذا كان الشك بالنحو الأول والثاني، شك في الولاية أو في نفوذ التصرف، فالأمر ماذا؟ كما ورد في الدليل من أن الأصل عدم الولاية والأصل عدم نفوذ التصرف. وأما إذا كان الشك بنحو الشك في وجوب الأمر الحسبي على غير الفقيه، زين، حينئذ قلنا قد يقال ماذا؟ قد يقال أكو هنا احتمالان، قد يقال الاحتمال الأول أنه يتعين على الفقيه أيضا. ليش يتعين على الفقيه أيضا؟ تمسكا بأصالة الاشتغال وبالاستصحاب، لأن الأمر يدور بين الوجوب العيني وشنو؟ والكفائي. وفي موارد دوران الأمر بين الوجوب العيني والكفائي الأصل والقاعدة ما هي؟ الوجوب العيني. لماذا؟ للاشتغال وللاستصحاب. واضحة الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول اللي بيناه، واللي من خلاله أيضا يثبت الحصر الأمر الحسبي بمن؟ بالفقيه، لأنه الوجوب عيني ثبت. ولكن هذا الاحتمال الأول يلاحظ عليه بأن الصحيح هو جريان البراءة عن الوجوب العيني، لأن الوجوب العيني في المقام على الفقيه فيه كلفة ومؤونة زائدة عليه، والأصل عدم تلك المؤونة والكلفة على الفقيه. فنحن نشك في أصل التكليف الزائد على من؟ على الفقيه. والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة وليس مجرى لا للاستصحاب ولا للاشتغال مولاي العزيز، بل الاستصحاب يوافق البراءة أيضا، يوافق البراءة. لماذا؟ لأننا نشك في ثبوت هذه المؤونة وهي الوجوب العيني على من؟ على الفقيه. نشك في ثبوت هذه المؤونة على من؟ على الفقيه. قطعا الحالة السابقة عدم الثبوت.
إذا بدلنا شك، أما إذا قلنا يقين.
يقين بماذا؟
أما إحنا الدليل جاي الواجب على الفقيه، أما عيني أو
كفاية. أي صحيح، واجب، لكن هو الدليل ماذا كان يريد يثبت؟ يريد يثبت الوجوب العيني على الفقيه. أنا شو أقول؟ أنا أقول مقتضى البراءة أن يثبت الوجوب على الفقيه، ولكن وجوب كفائي. أنا ما أريد أنفي ماذا الوجوب،
وإنما كفائي،
وإنما أريد أحصر ماذا بالكفائي. ليش أحصر بالكفائي؟ لأن الوجوب العيني فيه مؤونة زائدة مولانا، فيه كلفة زائدة. وجوب عيني يعني حتى إذا قام به غيره ماذا؟ لا يسقط عنه. بينما الوجوب الكفائي شو يقول؟
يسقط.
فالوجوب العيني فيه مؤونة زائدة لو لا؟ كلفة زائدة. زين، ونحن نشك في ذلك، فالأصل عدمه. واضح الفكرة؟ طبعا هذا بحث كبروي، هذا بحث كبروي السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريرات بحثه في بحوث علم في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 65 بحث هذا الموضوع. طبعا السيد الخوي أيضا بحث غيرهم بحث هذا الموضوع في دوران الأمر بين التعبد والتوصلي، أحد الأبحاث في ذلك البحث هو هذا البحث، أنه إذا دار الواجب بين كونه عينيا أو كفائيا فما هو مقتضى الأصل اللفظي عن الإطلاقات، وما هو مقتضى الأصل العملي؟ في المقام ماكو إطلاقات، فمقتضى الأصل العملي ما هو؟ هناك ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه أن المشهور ذهبوا إلى أن مقتضى الأصل العملي هو الوجوب العيني، إما بتمسكا بالاستصحاب أو أصالة الاشتغال، ولكن السيد الشهيد خالفهم طبعا مع بعض من التفصيل، خالفهم وذهب إلى أن الأصل هو الوجوب الكفائي، وكلامه متين إنصافا. زين، فإذن هذا كان هو التعليق على هذا الدليل الثاني. طبعا عندنا دليل ثالث إن شاء الله سيأتي لاحقا. قبل أن نختم هذا الموضوع باعتبار أو هذا الدرس باعتبار يوم غد يوم 25 شوال عند بعض الأعلام وعند آخرين اليوم شنو؟ اليوم 25 شوال. زين، من هذه السنة 1441، فلا بأس بالتبرك برواية شريفة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام الذي يصادف اليوم أو غد يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه. ففي الوسائل في باب وجوب الاستغفار من الذنب والمبادرة به قبل 7 ساعات ذكر عدة روايات، من جملة الروايات ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 4 من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. يعني 4 خصال إذا كنا في عبدين فهذا العبد لن يهلك إلا إذا كان ماذا شقيا هالكا فيهلك، وأما إذا كان فيه أمل فهذا لن يهلك إذا كان فيه هذه الخصال ماذا الأربع. ما هي الخصال الأربع؟ يقول: يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته. يقصد ماذا؟ الإتيان بحسنة، بعمل صالح يعني، فيعملها، فإذا عملها وإن لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته. الله يكتب له شنو؟ حسنة يعني ثواب لأجل حسن نيته. زين، يعني مثلا قصد أن يزور رحمه أو يصلي صلاة الليل لكنه نام عن الصلاة، فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ يكتب له حسنة وثواب صلاة الليل. وإن هو عملها كتب الله له عشرا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لاحظوا الآية الكريمة ماذا قالت؟ لم تقل من نوى الحسنة، من جاء بالحسنة، فعشر الأمثال لمن ماذا؟ لمن أتى بالحسنة حقيقة وجاء بها إلى ربه. زين، ويهم بالسيئة أو ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. قصد السيئة، قصد أفرض مثلا ترك الصلاة أو الصوم، قصد قطع الرحم، لكنه ماذا؟ أحيانا واحد ماذا؟ يعني يقع في موضع إحراج، هو راد يقطع الرحم ولا يسلم على أخيه مثلا، ولكن جاء العيد، هو أخوه إجا الباب بيته، بعد قال ما بي مجال، لازم شنو؟ لازم نتسالم ولازم نتصافح وكذا، فهذا يكتب عليه سيئة ولا؟ يقول لا. عرفت شلون؟ وإن هو عملها أجل 7 ساعات. إذا عمل السيئة لا يكتب عليه السيئة فورا، لا، 7 ساعات يؤجل. زين، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات. صاحب الحسنات يعني هذا الذي يكتب الحسنات، الملك الذي يكتب الحسنات. قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات، وهو صاحب الشمال وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. لا تعجل بكتابة السيئة عليه، عسى أن شنو؟ يجيب فتح حسنة فتمحو ماذا؟ السيئة. فإن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو الاستغفار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه، لم يكتب عليه شيء خلال 7 ساعات. إذا استغفر ربه بهذا الاستغفار شنو؟ لم يكتب عليه شيء. 7 ساعات الله سبحانه اعطاه شنو؟ مجال، فرصة كبيرة. وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة، لا عمل حسنة، على الأقل لا استغفر ولا عمل حسنة، ولم يتبعها بحسنة واستغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. نستجير بالله، هذا الذي أعطيناه هذه الفرصة، فرصة الاتيان بالحسنة واستغفار، ما استغل هذه الفرصة فاكتب عليه هذه السيئة. نستجير بالله من سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.